يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع اللقاء الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء السابع من صحيح السير. كنت تكلمت عن بعض الأحداث الأخيرة في حجة الوداع وفي أثناء عودة النبي عليه الصلاة والسلام، وماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في غدير خم، وكيف ادعى الروافض الشيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة في غدير خم، وأن الصحابة كانوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فقد كفروا الصحابة إلا قليلا قليلا منهم. من ننتقل إلى تجهيز جيش أسامة، تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وجعل عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فبلغه أن الناس قد عابوا أسامة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال لهم بلغني أنكم قد عبتم أسامة، وإنكم إن تعيبوه فقد عبتم أباه من قبل، وإن أباه لكان خليقا بالإمارة، وإنه كان من أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لخليقا بالإمارة، وإن ابنه هذا لخليق بالإمارة، وإنه من أحب الناس إلي، فاستوصوا به خيرا فإنه من صالحيكم. هذا البعث الذي كان في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج جيش أسامة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في مكان يعني في المدينة يسمى بالجرف، وكان فيه كبار المهاجرين. كبار المهاجرين كانوا في سرية أسامة رضي الله عنه. بعضهم قال إنه كان أبو بكر وعمر في هذه السرية، وقد رد ابن كثير عليه رحمة الله إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن في هذه السرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه المرض فإنه أناب عنه أبا بكر رضي الله عنه في الصلاة بالناس. وعمر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبا بكر رضي الله عنه استأذن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في عمر بأن يكون بجواره في المدينة ليعينه على أعباء الخلافة وأعباء يعني ما استجد من أحداث على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونصل إلى اقتراب أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن بدأنا السيرة من أول الميلاد وقبل الميلاد من إرهاصات قبل الميلاد، ووصلنا في هذا الجزء إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى بإذن الله رب العالمين. ولا شك أن موت النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصيبة أصابت المسلمين على الإطلاق. لا توجد مصيبة تقارب مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام، لذا وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عزت عليه مصيبته، أي اشتدت عليه مصيبته، فليتذكر مصيبته في، فإنه إنكم لن تصابوا بمصيبة أشد من مصيبة موتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم مصيبة. في تبوك النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عوف ابن مالك، في أثناء في تبوك النبي عليه الصلاة والسلام، في يقول عوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان تكلم معه مع عوف ابن مالك، وقال في أثناء كلامه أعدد ستا بين يدي الساعة منهن موتي، يعني من هذه العلامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا بشر يوشك أن يأتي أجلي. فعوف رضي الله عنه أجهش في البكاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسكته صلى الله عليه وسلم. في أحداث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اختلط فيها الصحيح بالضعيف بالموضوع، فلا شك أن موت النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حدث كبير. وفي الأحداث الكبيرة فإن القصاص يتساهلون ويؤلفون في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي أعرض لبعض هذه الآثار التي لم تصح والتي هي مكذوبة في أثناء سردي لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك إمارات وإشارات تدل على اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الكثير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه يجري عليه ما يجري على البشر في موته صلى الله عليه وسلم، كقوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وكقوله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كآيات تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، والصحابة كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، وأنه يجري عليه ما يجري على الناس. وكانت هناك إشارات أيضا مباشرة وغير مباشرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت قبل ذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أن عمر رضي الله عنه لما سمع الآية بكى، وعلم أن اقتراب أجل النبي عليه الصلاة والسلام أوشك. ورأينا في سورة النصر، وهي آخر سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمالها، ليست آخر، هناك آيات أنزلت بعدها، لكن أنا أتكلم عن آخر سورة بتمامها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطبراني عليه رحمة الله لقد نعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، نعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه نفس ما أو ذات ما ذهب إليه عمر رضي الله عنهما، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر في البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة. فعبد الرحمن بن عوف قال إن لنا أبناء مثله، أنكر أن يجلس فتى صغير، وكان في وقت هذه الواقعة في حوالي 20 من عمره، الصحابة الكبار من المهاجرين والأنصار كان لهم أبناء مثله. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين لكبار الصحابة علم ابن عباس وفقه ابن عباس، وكيف لا وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه التأويل وأن يفقهه في دين الله سبحانه وتعالى. قال فدعاني ذات مرة وما أريد إلا أنه أراد أن يري الصحابة مني شيئا. فقال عمر وقال عبد الرحمن بن عوف لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل ابن عباس لمكانته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام ولعلمه. فسأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن تفسير الصورة، إذا جاء نصر الله والفتح الصورة، فبعضهم أمسك ولم يفسر، وبعضهم قال إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا إذا جاء نصره وجاء الفتح أن نسبحه سبحانه وتعالى وأن نستغفره، نسبح بحمده وأن نستغفره. فعمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما، قال ماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال إن هذه الصورة ما أرى إلا أنها نعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أجله. فقال له عمر رضي الله عنه وأنا لا أرى منها إلا ما ترى، إلا ما رأيت. طب هل معنى ذلك أن تفسير الصحابة على الظاهر الصورة ليس بصحيح؟ هو صحيح، هو صحيح، لكن الاستنباط، هذا الاستنباط يحتاج إلى فقه، إلى فقه وإلى علم. فاستنبط ابن عباس رضي الله عنهما، واستنبط عمر رضي الله عنه، واستنبط غيرهما من الصحابة أن هذه الصورة نعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكسر قبيل وفاته من قوله سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله بحمدي إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فكان يكسر النبي عليه الصلاة والسلام من قوله سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. فسألته عائشة رضي الله عنها تفعل شيئا ما كنت تفعله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسألته على أنه يذكر هذا كثيرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن ربي أمرني سبحانه وتعالى إذا جاءت العلامة أن أكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى ومن استغفار الله سبحانه وتعالى، وهذه العلامة هي فتح مكة، فتح مكة. فلما فتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول ما أمره الله سبحانه وتعالى به في الصورة، إذا جاء نصر الله والفتح وفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل الصورة ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله سبحانه وتعالى، فكانت الصورة من أمارات ومن إشارات اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا،
أبغي التأسي والخطى تسبقني،
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.